الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ في درس اليوم، أحب أن أنبه إخواني الكرام على أن هذه الجلسة المباركة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ينبغي أن يستحضر الإنسان فيها نوايا. النية الأولى تستحضر أن تأخذ أجر الحج والعمرة، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة. اللهم ارزقني هذا الفضل. النية الثانية أنك صليت الفجر وجلست، فتجلس بنية أن تدعو لك الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي فيجلس في مصلى إلا والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، يعني ما لم ينتقض وضوءه. النية الثالثة نية الجلوس لدرس العلم، فإن الجلوس بهذه النية تجعل الملائكة تحفك وتغشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. النية الرابعة أن هذا جمع صالح طيب، فلعل أحدنا يكون رجلا صالحا فتتنزل عليه الرحمة فتشملنا معه، لأن الجلوس مع الصالحين قربة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. النية الخامسة أن تجلس بنية صلاح قلبك وإصلاحه، فكم في قلوبنا من الأمراض والأهواء، من حب الدنيا والحرص والطمع والحسد والغل ونحو ذلك من الأمراض التي تعتري قلوبنا، فالجلوس في مثل هذه الجلسات المباركة الطيبة حيث تتنزل عليه مستكين، والسكينة طمأنينة تنزل من السماء على القلب فتجعله راضيا بقضاء الله وقدره، فيكون قلبا مطمئنا ساكنا. النية الأخرى أن تنوي أن تعتكف هذه اللحظات في بيت من بيوت الله، حتى لو لم تكن معتكفا العشر الأواخر، مجرد ما تدخل لصلاة الفجر انوي أن تعتكف هذه اللحظات على مذهب الشافعي رحمه الله، الذي يرى أن الاعتكاف ينعقد ولو لحظة، والاعتكاف معناه الانقطاع في بيت من بيوت الله للتقرب إلى الله. نعم، إذا نوى الإنسان الاعتكاف أخذ أجر الانقطاع، أجر الاعتكاف أجرا خاصا غير هذه الأجور المذكورة. النية الأخرى أن تنوي أنك تنزل ضيفا على الله عز وجل في بيته، وحق على الله أن يكرم أضيافه. أتظن أنك تحط رحلك في بيت أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، تطلب منه المغفرة والرحمة والعفو والصفح والسماح، وتعترف أمامه بذنوبك وتقصيرك، والله عز وجل الكريم الرؤوف الرحيم لا يجبر كسرك ولا يغفر ذنبك ويردك خائبا، نحن لا نظن بالله ذلك، بل نحن نظن بالله الكريم الذي كرمه ملأ الدنيا والآخرة ومغفرته وسعت كل شيء، حينما حططنا رحالنا في بيته سبحانه وتعالى واعترفنا بتقصيرنا وذنوبنا وجئنا إلى هذا المكان ليطهرنا ربنا من دنس الدنيا ولوث المعاصي، ألا يخرجنا من بيته سبحانه وتعالى إلا وقد غفر لنا. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وهو يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو ملأت ذنوبك عنان السماء، السماء السحاب، يا ابن آدم لو ملأت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملء الأرض مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل رأيتم أكرم من هذا؟ هل رأيتم أرحم من هذا؟ فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر مغفرته ورحمته قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل الذي غفر للكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون لغير الله، حينما أقروا بذنوبهم وأسلموا ودخلوا في الإسلام غفر الله لهم وجعلهم من الصالحين، فكيف ونحن جئنا إلى بيت رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأحسن الظن بالله عز وجل، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، اللهم اذكرنا في الملأ الأعلى. فأنتم الآن تذكرون الله بطلب العلم والذكر والتسبيح في ملأ من الأرض، الله عز وجل الآن يذكركم في ملأه الأعلى بين الملائكة، والناس يأتون في هذه العشر يقيمون الليل أو بعض الليل طمعا في رحمة الله عز وجل، وكل منهم جاء ممتلئا حبا لله وشوقا إلى الله عز وجل وانكسارا وذلا لله تبارك وتعالى. وإننا نحسن الظن بربنا أنه لا يرد منا أحدا أبدا منتشرا، ولا يرد منا أحدا أبدا إلا مذكور الخاطر سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، ونبدأ في درسنا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب البيوع باب الهبة، الحديث 85 بعد 100، عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعطي صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الحديث 86 بعد 100، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
يؤخذ من الحديث الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته، إذا تصدقت بصدقة لا يجوز أن تشتريها بالمال ولو كانت غالية الثمن أو رخيصة الثمن. ويؤخذ من الحديث الثاني أن الإنسان إذا وهب هبة يعني أهدى هدية لا يجوز له أن يرجع فيها. وللعلماء في ذلك تفصيل: جواز العود في الهبة قبل تملكها، قاعدة الثانية، حرمة العود في الهبة بعد تملكها، أي أنك إذا أهديت لرجل شيئا ووصلت هذه الهدية إلى يدك لا يجوز لك أن تأخذها منه، يحرم عليك ذلك. كالكلب أكرمكم الله يقيه ثم يعود فيأكل قيئه مرة أخرى، هذا لا يجوز. أما إذا قلت الإنسان أنا أحضرت لك هدية من الخارج ليس من حقي أن يطالبك بها، فلك أن ترجع قبل أن تملكه هذه الهدية. نعم.
باب العدل بين الأولاد في العطية. الحديث 87 بعد المائة الثانية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غير.
وملخص هذه القصة أن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد قلنا سابقا بأنه إيه؟ أول مولود للأنصار في الإسلام، النعمان بن بشير رضي الله عنه، أراد أبوه أن يكتب له حديقة بستانا كالرجل الذي يفرح بولده فيكتب له فدانا زيادة على إخوانه. وكان النعمان بن بشير له زوجتان، كان أبوه بشير له زوجتان، فلما أراد أن يكتب لابن هذه الزوجة النعمان، انظر إلى تقوى المرأة، لم تفرح بذلك ولكن قالت: لا، لا تعطيه حتى تذهب فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أقر على ذلك فاكتب لابني، وإلا فلا أريد لابني شيئا حراما. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أردت أن أكتب هذا البستان للنعمان. قال: أكل ولدك أعطيته مثله، كل ولد بستان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ولا ظلم. فرجع ورد هذا الصدقة، يعني هذا البستان، ولم يكتبه لولد. يؤخذ من هذا وجوب العدل بين الأولاد. نعم. جميل. هذا السؤال يقولون بأن ثلث التركة للوالد أن يتصرف فيها، هذا كلام صحيح بشرط ألا يكتبها لوارث، يعني يكتب ثلث التركة لجاره أو لفقير أو لرجل قريب ابن عمه مثلا، لكن ليس وارثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فالإنسان لا يكتبها لابنه ولا لأحد ولا لزوجته، لا لوالد. والعدل بين الأولاد يا إخواني إنما هو عدل في كل شيء إلا ما دعت إليه الحاجة. فلو أن إنسانا جالس أكرمكم الله على العشاء، فليس من العدل أن يعطي كل ولد ورك 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 ورك، أحياط الكبير قطع والصغير قطع، هل يجب أن يسوي بين الأولاد في ذلك؟ لا، لا يجب. ليه؟ لأنه يجب أن يعطي كل إنسان حاجته، فهذا الفلاح الذي يعمل طوال اليوم في حاجة إلى أكل أكثر من هذا الطفل الصغير، فهذا لا يجب فيه العدل. كذلك ولد في كلية الطب، ولد في كلية التربية أو في دبلوم تجارة، فهذا يأخذ مصاريف أكثر من هذا. هل يجب إذا أعطى الولد في كلية الطب 1000 يعطي اللي في دبلوم 1000؟ لا، لا يجب، يعطي لكل إنسان كفايته، هذا لا يجب العدل فيه. إذن الجور والظلم المنهي عنه بين الأولاد أن يعطي لولد أثرة على غيره، أولاد كلهم سوافية يكتب لولد شقة ويترك الباقين، أو يشتري الولد سيارة ويترك الباقين، أو يكتب لولد فدانا ويترك الباقين، لا يجوز مثل هذا. وأجاز بعض العلماء مثل هذا في بعض الحالات. مثاله رجل عنده أولاد أحدهم مشلول لا يستطيع أن يتكسب، فآثره بنصف فدان أو آثره ببيته من أجل حاجته لذلك، أو مريض ينفق في الشهر مثلا 500 جنيه علاجا وهذا المرض مزمن، فلا بأس حينئذ أن يفضله بشيء من أجل حاجته. فمثل هذه الأمور يجب أن ننتبه إليها.
باب هبة العمرة. الحديث 88 بعد 182 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فإنها للذي يعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
هذه كانت معاملة مشهورة عند الجاهليين قبل الإسلام. كان الرجل عنده عدة بيوت، فيقول لصديقه: خذ هذا البيت عمرك، فإذا مت رجعت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وأبقى العمرة، فقال: من أعمر عمرة فيه له ولعقبه. لو قال خذ هذا لك تصير له ولأولاده من بعد سواء مات أو ظل حيا، فقال: لا تفسدوا أموالكم بالعمرة. لكن هذه الآن ليست موجودة.
باب اللقطة. الحديث 89 بعد 182 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وثقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يردها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: غذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
ما هي اللقطة؟ هي الشيء الضائع الذي لا يعرف صاحبه. رجل يمشي في الطريق فوجد حقيبة ملقاة، فحمل هذه الحقيبة وذهب إلى بيت ففتحها فوجد فيها 100,000. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه وجوبا، وإن لم يفعل ما أذكره لك يأخذ، يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، يعرفها سنة كاملة. قال بعض العلماء: ينادي في نفس المكان الذي وجدها فيه كل يوم مرة في الأسبوع الأول، وكل أسبوع مرة في الشهر الأول، وكل شهر مرة في خلال العام. فإذا جاء صاحبها أداها إليه ولم يأخذ منه شيء، إنما أجره على الله. والمشهور عند بعض الناس له الخمس وله العشر وله كذا، هذا كله لا أصل له في الشرع، إنما له الأجر والثواب منه. وإن أهمل وضعها وسأل مرة أو مرتين وأهمل يأسف، لأنه أضاع حق صاحبه. وإلا فليأخذ بقول الإمام أحمد، يقول دعها. واحد وجد مثلا 1000 دينار على الأرض، يتركها ويمشي، إذا كان لا يثق في نفسه أنه متفرغ لتعريفه يتركها، سيأخذها غير، يأخذها أنت غير مسؤول عنها. فهذه هي اللقطة، اللقطة هي المال الضائع. فإن عرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها ولتكن وديعة عندك حتى يأتي صاحبه. خلاص أدخلها في مالك، 100,000 أدخلها في مالك حتى يأتي صاحبه، بمعنى أنه وضعها في تجارة وربحت، وبعد 5 سنوات جاء الرجل وأعطاه نفس الصفات، كانت صفاتها كذا وكذا، لكن هذه 100,000 صارت 200 أو 300,000، كم يعطيه؟ يعطيه 100 فقط. هب أنها خسرت منه ونزلت إلى 50، كم يعطيه؟ 100. هذا بعد سنة، لكن قبل سنة لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز التصرف فيه. اللهم إلا إذا كانت لقطة تفسد، واحد ماشي على الطريق وجد أكرمكم الله سوال خيار، فحمله يسأل عن أصحابه، سوال خيار ده لا يتحمل سنة ولا شهر، فماذا يصنع في الخيار؟ إما أن يبيعه ويخفى ثمنه، وإما أن يأكله بثمنه، تمام؟ إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه مثلا ب100 جنيه ويحفظه، لكن قبل ذلك يصنع ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. ما معنى وكاءها؟ وكاءها يعني الإناء الذي فيه، وعفاصها يعني رباطها. كيف يعني؟ كان زمان الناس ليست عندهم محافظ، محفظة لكي يضع فيها النقود، وإنما كان يعمل مخلة من قماش ويضع فيها النقود ويجعل لها خيط يربطها به، أليس كذلك؟ هذا
الشرة،
أيوة شرة من قماش، هذه الشرة ويعمل لها أستك ويدككها بالأستك. الشرة من القماش دي اسمها الإيه؟ العفاص. العفاص يعني الإناء الذي توضع فيه. والخيط الذي يربط به، بعض الناس كان يعمل الخيط اللي بيربطها به أخضر، وبعض الناس يعملوا أحمر، وبعض الناس يجعلوا أبيض. فرجل وجد صرة فيها ما يخفيها ويقول من ضاع منه شيء، لا يقول مالا، من ضاع منه شيء، فاجر يقول ضاع مني ما عرف، يقول كان الوعاء أزرق والوكاء يعني الرباط أحمر. طيب كم فيها من المال؟ كان فيها 100 دينار أو فيها 10,000 جنيه، فيعطيه إياه. فالآن لو الواحد وجد محفظة يأخذها، يعرف علامتها، محفظة لها 3 جيوب، الجيوب الأولاني كان فيه 10، والثاني 100، والثالث 50، فيها 5,000 مثلا، ثم يقول من ضاع منه شيء، يعرف، إذا أعطى صفاتها أعطى إياه، وإذا لم يعطي صفاتها يقول لا ليست لك، لعل لقطتك أخذها غير، وهكذا. اعرف وكأها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني انفقها بعد سنة ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. الكلام ده بعد سنة. وسأله عن ضالة الإبل. طب واحد وجد بعيرا شاردا لا يعرف صاحبه، وانتم عارفين العرب كانوا يطلقون العير في الصحراء باليوم واليومين، تأكل وترجع إلى أماكنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، لأن ضلة الإبل لا يأكلها ذئب، الذئب يخاف من الإبل، ولا تضيع معها إيه؟ معها وعاءها وخفها نفسه بتمشي بيه ما حدش يأذيها، والمية في بطن الإبل البعير ممكن يقعد 3 أيام لا يشرب، لأنه بيشرب ماء ويكون عنده احتياطي وتتحمل الجوع. إذا ضلت الإبل لا يأخذها، اتركها حتى يأتيها ربها، يعني يأتيها صاحبها. وسأله عن الشاة، وجد شاة إما معي أو غنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الشاة ممكن يأكلها الذئب، إن تركتها تبيت برا بالليل ربما يأكلها الذئب، فخذها عندك وعرفها. طيب هذه الشاة تحتاج إلى أكل، لو عرفتها شهرا أو شهرين وأنت تطعمها ثم جاء صاحبها ماذا تصنع؟ تأخذ ثمن الطعام وتعطل إياه. هذه بالنسبة للنقل والعجلة والحمار والفرخة والدجاج. نعم خلاص، ما تأفكت نفسك. العلماء قالوا بأن اللقطة تنقسم إلى قسمين، كلام الجميل، قالوا اللقطة التي لا يتهافت عليها ولا تتبعها همة أو صوت الناس، هذه لا تسأل عنها أصلا، يعني واحد ماشي وجد ربع جنيه أو وجد قلم الرصاص يأخذ يحطه بجيب، إن هذا لا يسأل عنه أحد. وهذه تختلف من مجتمع إلى آخر، ممكن تجد ربع جنيه في بعض القرى مهم جدا، وفي بعض الأماكن 10 جنيه لا قيمة له، يعني أنت مثلا ماشي في السعودية وقع منك 10 ريال أو وجدت 10 ريال لا قيمة له، 10 ريال هنا مثلا تساوي 15 جنيه، لا 15 جنيه لها قيمة في بعض الأشياء، دي اسمها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الأشياء التافهة يأخذها الإنسان. أما الأشياء الأخرى التي لها وزن في المجتمع، 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، واحد وجد 100 جنيه يأخذها يحطها في المسجد، هب أن صاحبها كان فقيرا ومحتاج لا يريد أن يتصدق، واحد يقول أنا أخذت 100 جنيه وضعتها في المسجد بنية صاحبها، فصاحبها مدين والناس بتتصدق عليه، كيف تصنع ذلك؟ إذن اتركها، أنا وجدتها في مكان أتركها، ربما صاحبها يرجع يأخذها أو يأخذها غيري ممن يعرفها حتى تصل إلى صاحبه. إذن المال إذا كان تافها إما أن تأخذها أو تضع في المسجد زي ما قال الأستاذ، لكن لو المال له وزن في المجتمع 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه فلا بد من تعريفها أو تتركها على الأرض. نعم أحسنت. حينما تبيع لو وجد خيار أو وجد خروف ولا يستطيع أن يطعمه، بيجيب 2 ويبيعه خروف ب300 جنيه مثلا، اشهدوا يا جماعة أنه 300 جنيه، ويبدأ يعرفه، يعرف صفاته، كان شكله كذا وكذا وكذا ويعرف، فإذا جاء صاحبه يقول أنا بعته ب300 جنيه بشهادة فلان وفلان اتفضل ب300 جنيه. نعم.
باب الوصايا، الحديث 90 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصية.
الوصية مهمة جدا يا إخواني، ينبغي للإنسان ألا ينام إلا ويوصي، إما كتابة أو شفوية، لا سيما إذا كانت عليه ديون أو حقوق للعباد. يا أولاد انتبه، علينا للدكان في البقالة بتاعت فلان دي 20 جنيه وعلينا للصيدلية 50 جنيه، لو أنا مت أدوها، هذه وصية شفوية. أو يكتب إذا كان تاجر له معاملات، يكتب هذه المعاملات حتى إذا مات ينظر. لماذا؟ لأنه قد يكون عليه ديون ويموت وأولاده لا يعرفون ويعذب في قبره بدينه. لما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إذا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا تكفر عنك خطاياك. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيه، ثم قال: أعد مقالتك، ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. يعني حتى الشهيد في سبيل الله لا يكفر دينه، حتى لو كان من أهل الجنة تحجب نفسه عن الجنة حتى يقضى دينه. لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. ولا يكفي الديون أن يقول الولد: ديون أبوي علي، اللي ليه دين عند أبي علي. طيب، عليك يا باشا، وبعدين ويترك الديون لا يشدده. هذا ليس صحيحا. ديون أبوك عليك لو لم يترك شيء، لو لم يترك فدانا ولا بيتا، يبقى ديون أبوك عليك جزاك الله خيرا وابدأ سدد براحتك. لكن أبوك ترك فدانا ومدين للبنك ب10,000 ومدين للناس ب5,000، إذن أنت أيها الوارث لا يحل لك أن تنتفع بالتركة حتى تبيع جزءا منها وتسدد الدين. أنت لا تسدد من عند نفسك، أنت تسدد من تركة الملك، أنت لا فضل لك في ذلك، مالك يسدد عن نفسك. جاءني شاب وقال: أبي توفي وعليه ديون. قلت له: قال عليه تقريبا 20,000 للبنك. أبوك ترك أراضي؟ قال: نعم، ترك حوالي 3,000. قلت: جميل، بيع قراط وشدد. قال: لماذا؟ قلت له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رجل جاء أخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، توفي أخي وعليه دين، فقال: اقض دين أخيك. فجاء في اليوم الثاني: قضيت دينه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم جاء في اليوم الثالث: قضيت دين أخيك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده، الآن برد جلده. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فقلت هذا الحديث له، قال: ماشي يا عم الشيخ، ولكن احنا ان شاء الله بإذن الله في الموسم لما ناخذ الحصيدة بإذن الله الأرض هتطلع زرع ونسدد البنك. قلت له: باقي على الموسم كم؟ قال: 2 شهر. قلت له: أنا أقول لك الآن برد جلده وأنت تريد أباك يظل 2 شهر لا يبرد جلده؟ قال: يعني يرضاك نبيع من الأرض؟ انظر. ولذلك أنا أقول لك: لا ابنك ينفعك ولا زوجتك تنفعك، لا تستدين عشان تستدين وتبني لهم بيوت وتستدين وتبني عمارات والأولاد هيسددوا، هيسيبوك جلدك لا يبرد حتى يسددوا إن شاء الله في الحصيدة دي أو الحصيدة اللي بعدها 6 أشهر أو سنة حتى يسددوا. فهذه مسألة مهمة، أوفي بالديون ولا تستدين إلا لضرورة. الأمر الآخر: أوفي، قل: يغسلني ناس أمناء يدفنون على السنة، ليس هناك صوان ولا اجتماع عند الموت. البدع الموجودة في مجتمعك حاول تنبه عليه. أدفن في لحد، لا أدفن في قبر عالي مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كل هذه البدع تنبه عليه. لو أنك نبهت على هذه البدعة ثم خالف الناس، خالف أهلك وقالوا إزاي عيلة فلان والناس هتجينا من كل مكان، لازم نعمل سوال طويل عريض ونجيب الشيخ فلان يقرأ لنا ربعين، لأن كده الناس هتاكل وشنا، يعني خالف الوصية أنت قد برئت ذمتك والإثم عليك. أما إذا لم توصي فأنت شريك في الإثم، شريك في الذنب، فلا بد أن توصي في البدعة اللي في مجتمعك. لو المجتمع ما فيهوش البدعة دي لا حاجة في الوصية، تكتب الوصية دي بخط يدك وتكتبها بتاريخ كذا، وتقول وديوني في دفتر، لأن الديون بتتغير على طول، وديوني في الدفتر فلان في المكان الفلاني. يبقى الوصية دي كلها من يغسلك من يكفلك أين تدفن، حدش يصرخ عليك ولا يشوط وإلى آخره، واستغفروا لي عند القبر، هذه الأشياء تكتبها في وصية. قال ابن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن أحدكم ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قال ما فاتت ليلة إلا وكتبت وصيتي عند رأسه. نعم. المبيدات والمعاملات التجارية تكون في دفتر، وبعدين هو يسأل سؤال يقول ما بعرفش سعره، بيسحب المبيدات وخلاص، هذا ليس صحيح. لابد من معرفة السمع، بتاخد مبيد تقول له بكام، تقول لك كاش ولا تقسيط، تقول له على الزرع، يقول لك دي ب50 ودي ب90 ودي ب40، تمام، فتكتب ورقة تسدد ديون التي في المكان الفلاني. نعم. احنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلنا بأن لو وقف واحد وقال ديون أبوي علي ولم يسدد شيئا لا يسقط ديون أبوه عليه، ليه؟ ما أبوه ترك تركة، ديون أبوك عليك جزاك الله خير، أنت وكيل عنه، قوم ابدأ من الصباح وسد ما دمت تعرف الغرماء. نعم. طيب ناخد خلص إلى الآخر.
الحديث 91 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائن سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أماتي مكة.
وقد وقعت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه مرض مرضا شديدا حتى ظن أنه في غرغرة الموت، فقال يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ خلاص وبيموت، أتصدق بثلثي مالي وأترك له الثلث؟ قال قلت لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت فالشطر نصف مالي؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، تتركهم يعني عالة فقراء يتكففون الناس، يطلبون من الناس الصدقة. وإنك لن تنفق نفقة، بقاعدة مهمة جدا أتمنى من كل إنسان أن يطبقها في حياته بالنية الصالحة، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني في فم امرأتك. يعني إيه معنى هذا الحديث؟ أن الإنسان إذا نوى التقرب إلى الله بالإنفاق على زوجته وأولاده يعد صدقة، يعني جايب طماطم وبطاطس وباذنجان ولحما وسمكا وداخل على زوجتي وأولادي بنية أنه يطعم هؤلاء الزوجة والأولاد لأنهم مسلمين ليتقووا بهذا الطعام على طاعة الله بهذه النية الطيبة، كل اللي أنفقوا يأخذوا صدقات كأنه تصدق به في سبيل الله. لكن جاب سمكا ولحما وكذا وخلاص ولم يخطر بباله شيء لا يؤجر ولا يفاد، ولذلك كثير من الناس ينفق كثيرا ولا يؤجر. انتبه، المسألة تحتاج نية فقط. قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فيه امرأة، حتى الطعام اللي بتجيبه تأكل زوجته. بل في صحيح مسلم ما هو أعجب من ذلك، أن الإنسان لو داعب زوجته وهو بيأكل وأخذ قطعة لحما وقال لازم تأخذها في فمك يا زوجتي يا أم فلان، تقول له لا طب هات في يدي، يقول لا لازم في فمك خذي، فأعطاه في فمك. هل تعلم أن هذه طاعة تتقرب بها إلى الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة، لأن النساء يا أخواني المرأة عقلها صغير وتحتاج إلى من يسعدها ولو بكلمة أو بحركة، فأنت حينما تسعدها بهذه الحركة تؤجر وتساعد. ومن رحمة ربنا بالرجال أن النساء ناقصات عقل ودين، تعرف لو الرجال لو الحريم دول هم سمعنا وبعدين يشوف راجل، لو الحريم دول كاملين في العقل لا يمكن أن يعيش رجل مع امرأة في بيت، لكن من رحمة ربنا أن المرأة ناقصة تنسى، يأتيها مثلا ولادة تقول لا لن أحمل بعد ذلك، وبعدين تروح أمور الولادة وتنسى وكذا وتفرح وتشتاق للأولاد مرة أخرى تنسى كل اللي فات. لو راجل كان وقف عند كلمته وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء خلقنا من ضلع، ضلع عارفين الضلع؟ ضلع اللي في الصدر دي، جبت انت لحم عجالي فيها ريش، شفت الريش دي؟ دي اسمها الضلوع. خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني ايه؟ رأسه، هو رأسه الأعوج، إن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن جئت تقيمه كسرته وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. يعني الواحد يفوت للمرأة أحيانا ويداعبها كما يداعب الطفل، يعني لابد أن يعاملها كامرأة ليست كرجل. قل أنا قلت لك قبل كده مرة لماذا تضعين هذا في هذا المكان، خلاص فوت لها بعض الأشياء. والعوجات هذا من جمال المرأة، الفلاحين عارفين كويس ان المنجل اللي بيحشوا به اعوج، عارفين المنجل المحشي يحش به نحصد به الزرع ونحش به البرسيم اعوج، لو عملنا منجل مستقيم كده زي السكين تعرف تحش به؟ لا تستطيع ان تحصد به، فجماله انه اعوج. فكذلك المرأة جمالها انها عوج، فالعوجات ليس عيبا في المرأة انما هو جمال فيها وميزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في فم امرأتك، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنك إن دعبت زوجتك ووضعت في فمها شيئا فإنها تسعد بهذه الحركة، وأن هذا يدخل السرور عليها فتؤجر وتثاب على ذلك، إن كل حركة يفعلها الرجل لإسعاد زوجته يؤجر عليه، وكل حركة تفعلها المرأة لإسعاد زوجها أيضا تؤجر عليه، يعني احيانا الرجل جاي من بره متعب منهك، تعبان طول اليوم ومتاخر للساعه 2:30 او 3 وجاي جائع، دخل وجد زوجته لابسه الفستان الجميل وتمام وشبشب وعماله تلف حواليه ترجع بالشبشب، اول مره تلبس الفستان ده يقول يا جهزنا الغدا يلا انا جعان، وهي عماله تلف حواليه 7 مرات عشان يقول حاجه، قول اي حاجه، قول ايه الحلاوه دي، قول فستان حلو هياكل منك حته، قول اي كلام، اي كلمه تقولها ستؤجر عليها وتساب. يعني انت قبل ان تلتزم كنت واقف على الناصيه الهز ينز والنط ينط والكلام الفارغ ده كله، ولما تزوجت وصار هذا الكلام اجرا وثوابا انكتمت خلاص مفيش. هذه الاشياء شيء مهم، مهم يا اخوان، يمكن الانسان ان يجعل حركات وكلام واشياء في البيت اجرا وثوابا، حتى مع الطفل الصغير يداعب. احيانا يجي ابنك ما بيعرفش يتكلم، ابي ايه تقول يا سلام، هو يقول كلام تفهمه انك انت فاهم وانت مش فاهم اي حاجه في البطاطس، بس تفتح صدرك لابنك وعمال يقول وهو صغير لم ينطق، هذا يسعد الولد، تؤجر وتثاب على مثل هذا. قال اخلف بعض اصحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في مرض الموت، قال له لعلك تخلف وينتفع بك اقوام ويضر بك اخرين، وفعلا مد الله في عمره. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي ابو بكر وظل سعد بن ابي وقاص وكان قائد موقعة القادسية، فضل الله به الروم وهزمهم به ونصر الله به المسلمين، فهذه من علامات نبوة الحبيب عليه الصلاة والسلام.
الحديث 92 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
يعني يستحب للإنسان إذا أوصى لا يوصي بالثلث، يوصي بأقل من الثلث قليلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير.
باب الفرائض. الحديث 93 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
فرائض يعني فرائض يعني المواريث التي فرضها الله عز وجل، المواريث لأنها تتعلق بالمال لم يتركها الله لاجتهاد العلماء والفقهاء، وإنما قسمها الله عز وجل في قرآنه لأنه يعلم أن النفس شحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، رجل توفي وترك زوجة وبنتا وعما، الزوجة لها الكام؟ الثمن لوجود الفرع الوارث البنت، والبنت لها الكام؟ النصف، والعم له الباب. أعطينا الزوجة فرضها الثمن والبنت فرضها النصف، والباقي نعطيه لمن؟ للعم، لأنه أولى رجل ذكر. طب لو المسألة دي فيها ابن يبقى الابن أولى رجل ذكر والعم ليس له شيء. لو المسألة فيها أب يبقى الأب أولى رجل ذكر والعم ليس له شيء. يعني لو قلنا زوجة وأب يبقى الزوجة تأخذ إيه؟ الربع، والباقي لمن؟ للأب لأنه أولى رجل ذكر.
الحديث 94 عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ذباع أو ذوق؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذه مسألة مهمة ونسأل عنها كثيرا. يذهب المصري إلى فرنسا فيتزوج بفرنسية نصرانية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية، لكن هل يجوز أن يتزوج بشيوعية؟ لا. بكافرة؟ ببوذية؟ لا. لا يتزوج بالمشركة، وإنما يجوز أن يتزوج نصرانية بشرط أن يكون الأولاد مسلمين. تمام. وتزوج وأحبته وأحبها وماتت المرأة وهي على نصرانيتها وكان لها مال كثير، هل يحل للزوج أن يرث هذا المال؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولو مات الرجل لا ترثه هي. أولادها لسه ما خلفتش، وأولادها لو كانوا مسلمين لا يرثون فيها. وعندنا مثلا الرجل نصراني أسلم وهو الوريث الوحيد لأبيه النصراني، وأبوه هنا في مصر عنده أطيان وأشياء كثيرة، فتوفي الأب وجاءك ابنه المسلم يقول هل يحل أن أرث أبي؟ نقول لا يجوز أن ترث أبي، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر. هذا حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام.
الحديث 95 بعد 100 الثانية، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
وقد تكلمنا عن الولاء قبل ذلك وبينا أن الولاء هو أن الإنسان يشتري عبدا ويعتقه، فيصير هذا العبد برغم أنه صار حرا مولى لهذا الرجل. فلو أن العبد تاجر وربح وصار له أموالا كثيرة ثم مات وليس له وارث، ليس له ابن ولا زوجة ولا وارث، فمن يرثه؟ مولاه الذي أعتقه. فلو واحد قال للمولى بعني، وجد العبد عنده مال كثير فقال بعني ولاء هذا العبد، أنا أشتري منك الولاء مثلا ب50,000 وأنا حر، فهذا الولاء لا يجوز ولا يباع.
الحديث 96 بعد 100 الثانية، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام، فأتى بخبز وأدم من أدم البيت. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، قال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق.
من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، ولا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكلون الصدقة حتى الآن. كل من جاء بنسب صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وادعى أنه من آل البيت لا يأخذ الزكاة ولا الصدقة، وإنما نعطيه هدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأخذ الصدقة. وفي رواية فإنما الصدقة أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ يعني الصدقة تطهر من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، فهي أوساخ الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقة، فدخل وجد البرمة على النار فيها لحم، فقال ائتوني بطعام، فجابوا له خبز وزيت. قال الله ألم أرى البرمة فيها لحم؟ فقال يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة كانت خادمة عندهم أو كانت مولى اعتقتها عائشة، تصدق بها على بريرة، ونحن نعلم أنك لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ومنها لنا هدية، ومنها لنا هدية. إذن يجوز حينئذ أن تقبل أنت الصدقة ثم تهدي منها ما تشاء ومن تشاء لأنها صارت ملكا لك. وهذا حل إشكال لبعض آل البيت أن احنا نأخذ المال كصدقة ونعطيه لهم كهدية. يعني تأخذ المال من واحد كصدقة وتعطيه لهم كهدية، ولكل واحد من آل البيت أن يسأل هذا السؤال. طبعا آل البيت منتشرين في مصر والعراق والسعودية وأماكن دي، طبعا فيه نسب صحيح وفيه نسب مزور، وكل من ادعى أنه من آل البيت لا نسأله عن نسب، خلاص هو حر لكن لا يأكل الصدقة.
كتاب النكاح، الحديث 97 بعد 102، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وهذا نداء للشباب، من استطاع أن يتزوج فلا يقدم على الزواج شيء، لا يقول أبني مشروع أولا، أو أخلص الكلية الأول، أخلص الماجستير الأول، لا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ لأن أفضل مشروع في الدنيا هو الزواج، وأكسب موضوع هو الزواج. ليه؟ لأنك مثلا هتعمل مشروع هذا معك مثلا 40,000، تعمل بهم مشروع بعد سنتين ثلاثة هيبقوا كام؟ يعني يبقوا 100,000، 200,000، كسبت لك 300,000. لكن انت لو تزوجت وربنا كرمك في السنتين ثلاثة دول بولدين او ولد وبنت، الولد يساوي كام؟ والله إذا كان ابنك غالي عليك جوزه. طب الحمد لله. ليه؟ لأن الزواج يا إخواني، شوف أنا هقول لك على حاجة، لو واحد تزوج وأنجب 10، كان محدد الناس لمثل وأنجب 10، وبعدين عاوز ينظم الناس يوقفهم طابور القصير قدامه الطويل ورا فكده ينظم الناس، لو أنجب 10، لو صلوا الظهر العشرة، صلوا الظهر وهو صلى، ينكتب له كم صلاة؟ 11 صلاة، لأن أعمال الأولاد الصالحة في ميزان حسنات الأبوين. لو جه رمضان، دخل عليهم رمضان وصاموا العشرة وهو صام، ينكتب له كم شهر؟ 11 شهر. لو حجوا وهو حج معهم، ينكتب له كم حجه؟ 11 حج. يعني كل الأعمال دي في ميزان حسنات، ده خير كبير جدا. كثير من الناس لا يعرف، لو زوج ابنه وابنه أنجب بنية أن يحصنه وأولاده في ميزان حسنات، يبقى أحفاده في ميزان حسنات أبوه وميزان حسنات جده. فأنا أقول هذه مسألة مهمة يجب أن ننظر إليها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني القدرة على الزواج فليتزوج، فنرى غض البصر وأحسن الفرج. لا سيما في زمن الفتن الآن، فتن ملأت الدنيا، الفتن الآن في الإنترنت، في التلفاز، في الشارع، في المجلة، في الكلية، في كل مكان. تحفظ بنتك بتزويجه وتحفظ ولدك بتزويجه في هذه الفتن. نسأل الله أن يحفظ أبنائنا وأبناء المسلمين.
الحديث 98 بعد 102، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هؤلاء مجموعة من العرب لما أسلموا وحبوا الإسلام، تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ده ملك من الملائكة، طول اليوم صايم لا يفطر طيلة عمره ولا يقترب من النساء أبدا ولا ينام الليل طول الليل بقيم الليل. فرحلوا حتى أتوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، طرقوا الباب، ردت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب، تجيب من وراء الباب ولا تفتح. فسألوها النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الليل كله، يقيم بعض الليل وينام بعض. ياه بينام؟ آه بينام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيأكل إيه؟ يأكل الموجود، إن وجد لحما يأكل، إن وجد خبز يأكل، وإن لم يجد لأكل. النبي يأكل اللحم. أين الجهد؟ لا، النبي يأكل اللحم. تعجب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام متزوج؟ آه متزوج. فقال بعضهم لبعض: ما لنا ولرسول الله، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرق، طول الليل بصلي لله، صلى ربنا يغفر. نحن بنصلي في رمضان بالعافية. والآخر قال: أما أنا لا آكل اللحم أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار دائما. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. يعني طارف الموضوع ده زهدا كده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، أخبره الناس بما قال هؤلاء القوم. يعني شوف الناس دول، شوف تقواه، شوف الورع. قالوا وقالوا وقالوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وبين للناس وقال: أما أنا فأصلي وأرض وأصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام تطوعا وبعض أفطر، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوسطية يا جماعة، الوسطية هي سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الزهد يا أخواني ليس معناه أن تكون فقيرا، قد يكون الرجل من أغنياء الناس وهو زاهد، وقد يكون الرجل من فقراء الناس وليس زاهدا حريصا على الدنيا. ما معنى الزهد؟ معنى الزهد أن تترك الشيء وأنت تجده، تترك وأنت تجده. وليس معنى الزهد أن تكون فقير. وقال بعض العلماء: الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. ممكن واحد عنده مشروعات بالمليارات، وإذا وقف يصلي صلى لله عز وجل ولم يفكر في شيء. واحد عنده مشروع بخمس تلاف، كل ما يقف المشروع والديون والمشروع والمشروع وهو يصلي يفكر في المشروع. أنا قابلت أناس من أغنياء الناس ووجدتهم من أزهد الناس، يعني من الناس من عنده بنك سعودي ومشهور، تلاقي يصلي الفجر ويجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ويقوم يصلي ويجي كأنه رجل فاضي ما رهوش غير العبادة. ايه البنك والمشروعات، كل مشروع له مدير، وفي الاخر بيطلع الزكوات وخلاص. كان زكاته بينزل للبادية بعض جزء من زكاته، كان جزء من زكاته بينزلها في تهامة مليون، جزء من الزكاة مليون ريال، فبنك بباقي الزكاة يبقى عنده كام؟ الزكاة ربع نص. اعرف بلاش السعودي، اعرف واحد في مصر هنا، رجل من أغنياء الدنيا هنا في مصر، تاجر كبير، يعني مثلا من أفعال الخير اللي فعلها اللي أنا أعرفه، أنا أعرف أنه دايما يخفي عني أشياء كثير رغم أنه صديق. من أعمال الخير اللي عملها بني تقريبا حوالي 100 مسجد، يعني مما أعرفه حوالي 100 مسجد على حسابه الخاص، ده من باب واحد من أبواب الخير اللي بيعمله. لما بيجي يزورني لا بيشوف بلاستيك هذا، فهل راكب سيارة ملاكي عادي ولابس شبشب عادي وطاقية وجلابية عادية، وإن الله يحب المسلمين ورايح جاي، بس لو في باب خير يحط فيه بالآلاف، لكن في نفسه عادي. هذا هو الزهد. فالزهد يا إخواني ليس معناه أن يكون الإنسان فقير، صحيح الإنسان جميل، إن الله جميل يحب الجمال، الإنسان يلبس جميل، لكن ممكن تلبس جمال تبقى جميل أيضا وزاهد. تلاقي بعض الناس لازم يأكل لحمة كل يوم، لحم 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 لحم. أنا من حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات واحد اتصل بي بقول لي، بقول أنا أريد أن أستشيرك يا شيخ، أريد أن أطلق زوجك. وليه خير؟ زوجتك ملتزمة؟ قال ملتزمة وبتصلي ومنتقدة والحمد لله. طب هتطلقها ليه؟ في مشكلة؟ قال لا ما فيش أي مشكلة، هي بس مشكلة بسيطة. البنت دي كانت مع بعض في السعودية وعايشين حياة معينة، فلما جات عندنا لازم تأكل إما لحمة أو سمك. لو عملنا طبيخ لا تستطيع أن تأكله. قلت له بتدلع؟ قال والله حاولي تاكل الطبيخ تقيأت، مش قادرة تاكل الطبيخ. لو جبنا سمك من البلطي الصغير يعني، قلنا يا بلطي ما تقدرش تاكل، تحاول تاكل ما تعرفش، هتتقيأ. ليه؟ لأن عايش على حياة معينة. فبقول خلاص أنا مش هقدر على مصاريف، عاوز أطلقها وارتاح منك وأشوف لي واحدة فلاحة يوم تاكل بطاطس ويوم تاكل لوبيا ويوم فاصوليا، أو تأكل اللحمة السوداء اللي قلبها أبيض، تعرفونها الباذنجان. فأحيانا الإنسان، بعض الناس يفكر أن تربية الأولاد يوكلوا ويشربوا ويطعموا وكلام من ده، ويصل إلى درجة إفساد الولد. ولذلك كان أحد الأغنياء بياخد ابنه يروح في مزرعة ويتعمد أن لا يأخذ معه ماء ولا طعام، يقوم الولد يقول له جوعت يا أب، يقول له تحمل يا ابن اصبر، عطشت يقول له اصبر، نسينا يا ابن نجيب أكل. فبيسألوه بيقول هذا نوع من أنواع التربية، بنقعد طول اليوم في المزرعة للنزهة يعني، مش مزرعة من الأغنياء من النزهة، بس يقول أريد أن أعود الولد على العطش وعلى قلة الأكل وعلى نوع من أنواع التربية. فمش كل ما ابنك يقول لك هات يا ابي الدين هات تعطيه، لا، اعطيه مرة وامنعه مرة، يعرف ان في حاجة اسمها نعم ولا، فيصير ولدا يعتمد على نفسه في الحياة.
الحديث 99 بعد المئة الثانية عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
عثمان بن مطعون رضي الله عنه أراد أن يزهد في الدنيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي أن أختص. أنت عارفين الرجل ربنا خلق فيه أكرمكم الله شهوة إلى النساء، فهو قال نعزل نقطع المسألة دي، اختصي وخلاص ونريح نفسنا من موضوع النسوان دي. يبقى الإفادة نفس العبادة. أنا شفت الناس دول أيام الدولة العثمانية كانوا بيعملوا حاجة اسمها إيه، بيهدي ولد من أولاد واحد عنده مثلا 5 6 7 أولاد، يهدي ولد بالكعب يعني يروح ينظم النسمة، فكانوا بيقصوهم أكرمكم الله، يقصي الولد خلاص، بيربط على الخشيتين شوية وتسقط الخشيتين. أنا شفت الناس دول كانوا بزمان، اللي حد زمان هيشوفهم كانوا ناس تخان كده ولابسين لبس زي بتاع الأزهر، ويربط يتحزم بحزام أخضر أو أحمر، ويدخل في وسط الكعبة والطواف يحوش الحريم عن الرجال. الحريم ليه؟ لأنه في وسط الحريم زيهم، وفي وسط الرجالة هو شكل الرجالة برضو راجل، ولا يتأثر بالنساء، فكانوا يقصوهم عشان يروحوا ينظموا هناك عند الكعبة. ثم لما تقدم الناس وعرفوا أن الخص ده لا يجوز بدأ يمتنعون من هذا. فالإنسان يجب أن يعرف أن الله وضع الشهوة في الرجال لكي يستمر النسل البشري وتستمر عمارة الحياة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى في بضع أحدكم صدع. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الحلال فله أجر. نعم.
الحديث 300 عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من بمخلية وأحب من شاركني في وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لجنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن بناتك علي بناتك ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشد فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني شقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
لأن ثويبة لما بشرته بالنبي عليه الصلاة والسلام أعتق وكان على الكفر، فأعطاه الله عز وجل شربة ماء وهو في جهنم والعياذ بالله. الشاهد أن أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله ما يلا نزوجك أختي، نزوجك أختي. فقال لها أو تحبين ذلك؟ ليختبر حبها لها. قالت لست لك بمخلية، أنا في الحقيقة يعني لا أريد أن يشاركني فيك غير، ولكن علمت أنك تريد أن تتزوج، فإن كنت لابد ستتزوج تزوج أختي. لما تلقى أختي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شيء طيب. فقال إنها لا تحل لي، لا يحل أن يجمع بين البنت وأختي. فقالت يا رسول الله سمعنا أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة، أم سلمة دي زوجتي، تزوج بنتها إزاي؟ قال إن لم تكن ربيبتي فهي أختي من الرضاعة. يعني يحرم التزوج بالربيبة، لو تزوجت زوجة ولها بنت يحرم أن تتزوج هذه البنت، أنت زي أبوها، ويحرم أن يتزوج الولد أخته من الرضاعة. وهذا يدلك على أن المرأة فيها الغير، حتى لو كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الغير، لكن هذه الغيرة لا تجعلها تتعدى حدود الله تبارك وتعالى، فلتقف عند حدود الله. ونقف هنا ونأخذ أسئلتكم وصلى الله عليه وسلم. نأخذ الأسئلة المكتوبة دكتور.
هذا سائل يسأل ويقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ويدهن بعد الغسل، فما هو هذا الدهان؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويدهن بعد الغسل، يعني يضع طيبا، والدهن يطلق على الطيب، ولعل ذلك في اغتساله للإحرام عليه الصلاة والسلام، كان يغتسل الإحرام ويضع في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام طيبا قبل أن يلبس ملابس الإحرام.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر ذرة؟
نعم، يجوز إخراج زكاة الفطر ذرة أو دقيق لأنه طعام.
هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز أن يقول الإنسان أن يقول ورب الكعبة؟
نعم، يجوز أن يقول ورب الكعبة، لكن لا يجوز أن يقول والكعبة. نعم.
طب ما هي وسائل حفظ القرآن؟
إذا أراد الإنسان أن يحفظ القرآن فعليه أن يقلل المحفوظ، يقلل المحفوظ أولا، ثانيا أن يحفظ من طبعة واحدة، ثالثا يدعو الله أن يعينه على الحفظ، رابعا عليه بكثرة التكرار، يعني يأتي باللوحة الذي يريد أن يحفظه نصف صفحة مثلا يقرأها مرة مرتين ثلاثة عشر مرات، فإذا حفظ هذه الصفحة، خلي بالك معنا، حفظ هذه الصفحة سمعها النفس، إذا وجد كلمة فيها خطأ يأتي بكلمتين قبلها وكلمتين بعدها ويكررها عشر مرات قراءته، ثم يسمع الصفحة سمعها تماما ولم يسقط منه حرف، فهذا حفظ قصير المدى، بعد أسبوعين ثلاثة ينسى. طيب كيف يحوله إلى حفظ طويل المدى؟ يأتي بهذه الصفحة التي حفظها ويفتحها ثم يقرأها عشرين مرة قراءة، قراءة وليس من حفظ، عشرين مرة بهذه الطريقة تلتصق في الذهن. لماذا؟ يقول العلماء إن قراءة الصفحة بعد حفظه عشرين مرة يجعل العين تلتقط صورة ضوئية لهذه الصفحة فترتسم في الذهن، وهذا حفظ الذين يحفظون بأرقام الآيات وكذا. الشناقطة يقرؤون الصفحة خمسين مرة، خمسين مرة بعد حفظه، ولذلك من أثقل الناس للحفظ، وبعد ذلك لا تحتاج إلى كتاب في متشابهات القرآن ولا كتاب في كذا لأنها صور لاصقة في ذهنك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم كتاب الله. وأفضل شيء لتثبيت القرآن كلما حفظت شيئا صل به الصلوات والسنة، الصلوات والسنة، يبقى الإنسان حفظه ثلاث أربع خمس أجزاء ويصلي به إن أعطيناك الكوثر أو العصر والنصر، العصر والنصر، العصر والنصر، ليه؟ هات اللي أنت حافظه واقرأه تجدد حفظ، ولو اشتبت عليك بعض الآيات بعد الصلاة شوف الآية اللي اشتبت عليك تراجع ما حفظت، حافظ لك جزء جزئين حاول تقرأ به في السنن والصلوات. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: امرأة تأخذ حبوب لعدم نزول الدم عليها كل ليلة، وإذا نسيتها ليلة نزل عليها الدم في اليوم التالي، ويتسير بهذه الحبوب منذ سنة ونستها ليلة من رمضان فنزل الدم في النهار، فما حكم صيامها؟
إذا كان هذا الدم بنفس صفات الدورة فهي حائض فعليها أن تعيد هذا اليوم، وإن كان هذا الدم ليس بصفات الدورة ولا في ميعاد الدورة فهو دم نزيف، يعني يسميه العلماء دم استحاضة، فصيامها صحيح.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي زكاة الأرض التي تخرج البرسيم أو البامية أو غيره؟
البرسيم والبامية على الراجح لا زكاة فيها، إلا إذا ترك البرسيم فأخرج حبوبا يسميه الناس البرسيم الأصفر، بذر البرسيم هذا الذي فيه زكاة.
هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أختم ختمة من القرآن الواردة وهي على قيد الحياة لأنها لا تجيد القراءة؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن أقوم بها كي تثاب أمي علي؟
لا يجوز أن تقرأ القرآن وتهديه لأحد الأحياء، وعلى الراجح لا يجوز أن تهديه للأموات أيضا، لأن الميت لا ينتفع إلا بشفة أشياء، اكتبوها، الميت لا ينتفع إلا بشفة أشياء: الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، من مات وعليه الصيام، قضاء الدين، شتة أشياء عليها أدلة، ما عدا ذلك ليس عليها أدلة.
هذا سائل يسأل ويقول: كيف يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أحب إليه من أمواله وأولاده وأهله، كيف يحقق هذا المعنى العظيم؟
يعني يكون أمر الله أحب إليك من مالك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا أردت أن أقطع الصلاة لعذر هل أسلم أم لا؟
الراجح أن تسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم.
هذا سائل يسأل ويقول: هناك من يأتي إلى بعض المزادات ويضارب بالسعر، فيقوم بعض التجار في المزاد بعرض مال على ذلك الشخص حتى يخرج من المزاد، فهل هذا يجوز؟
لا يجوز التواطؤ بين الداخلين للمزاد، تواطؤ لا يجوز.
زكاة ثمار الأرض التي استأجرها وهي تسقى بالأجرة، كيف يحسب زكاة الثمار؟ وهل يخصم ثمن الأجرة والمصاريف وبعد ذلك يخرج الزكاة أم ماذا؟
إذا كانت الأرض حبا أو ثمر يكال ريبة فيدخر فيخرج الزكاة قبل إخراج المصاريف، وإذا كانت غير حب وثمر يخرج المصاريف أولا.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي حقوق العاقد؟
العاقد يرى منها ما يراه أخوها، يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل. العاقد لا يضم ولا يقبل ولا يقبل بيع السلة الشرعية.
هل يجوز تقسيم الميراث في حياة الوارث؟ هل يجوز تقسيم الميراث في حياة المورث؟
لا يجوز تقسيم الميراث في حياة الرجل، بل يعطي هبة ليقطع جزءا من تركته ويعطي هبة لأبنائه، لكن ورث كل ماله وهو على قيد الحياة هذا لا يجوز يا إخوان. وحدث مع بعض الناس، ورث أولاده كل ماله ثم احتاج إلى عملية كبيرة، اعطيني يا بني اعطيني يا بني، فتملص أبناه وبدأ نجمع لهم من الصدقات، وهذا لا يجوز. لا، لو قسم في حال الحياة للذكر مثل حظ الأنثيين حتى ولو كان هبة، لقول الإمام أحمد رحمه الله: نرضى ما أعدل القسمة ما رضي الله عز وجل به، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا سائل يسأل ويقول: حكم من يكتب فدانا لولد الذي لم يتعلم دون الأولاد المتعلمين نظير العلان كما يقولون، وحكم أن يكتب مبلغا من المال للولد الصالح دون الفاسق؟
لا يجوز أن نكتب للولد الفلاح في مقابل تعليم المتعلم، لأن الفلاح وديناه المدرسة وفشل لم يتعلم، خلاص انتهى أو فشل في المدرسة، فلا يجوز مثل هذا. لكن كما ذكرت لك يجوز التفضيل من أجل المرض ونحن.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: تدعوني الناس للشراء وبيع الذهب نبيع 50 جرام قديم ونشتري 100 جرام جديد، نحسب الجديد نقول الجديد نقول السعر زائد المصنعية زائد الدمغة والضريبة يبقى 10,000 جنيه ناقص الذهب القديم كذا يكون باقي الحساب كذا، هل هذا صحيح؟
هذه الصورة ليست صحيحة. والصحيح أن يبيع القديم ويقوى الثمن ثم يشتري الجديد حتى لو حسب المصنعية والدمغة وضريبة المبيعات.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل الوصية بثلث المال الخاص إذا كان الموصي مريضا مرض الموت، أما إذا كان في صحته وكامل عقله يجوز له أن يوصي بكل ماله؟
لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث سواء كان مريضا أو صحيحا.
هذا سائل يسأل ويقول: هل عدم أخذ الصداقة والزكاة سنة؟ عدم أخذ الصدقة والزكاة،
لو كان الإنسان مستغنيا عن الصدقة لا يقبله، لا يقبل الصدقة إلا إذا كان في حاجة إليه. نعم.
من هو سعد بن خولة؟
سعد بن خولة من المسلمين الأوائل، حاول أن يهاجر من مكة إلى المدينة فحبسه الكفار فمات في حبسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليه ويرثى له لأنه مات في مكة ولم يهاجر إلى المدينة.
ما حكم أن يقدم مشروعا على الزواج بحجة تأمين المستقبل؟
هو أعلم بنفسه، إن كان مقصيا فلا بأس حينئذ أن يقدم المشروعات على الزواج، يعني إن كان مقصيا أو كان لا يخشى على نفسه الفتنة فلا بأس بذلك. أما إن كان إنسانا طبيعيا عاديا فالأولى أن يتزوج مبكرا، والإنسان لما يتزوج مبكرا مثلا عند 18-19 سنة لما يوصل عند 30-40 سنة يجد ابنه شابا بجواره، أما ينتظر حتى يصير 30 سنة أو 35 سنة يتزوج يصل 60 سنة أو 55 وابنه لسه صغير في أولى ابتدائي، فهذه مسألة مهمة حتى من ناحية الفنية.
أحسن الله عليكم. هل بنت تزوج أختي وهي ليست بنتها تعتبر ربيبة؟
نعم.
هل بنت تزوج أختي وهي ليست بنتها تعتبر ربيبة؟
بنت زوج أختك يعني؟ طيب ماشي، هات السؤال اللي بعد.
أحسن الله عليكم. هل يوجد دليل على جلسة معينة عند الطعام، وهل هذا الدعاء صحيح؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
الدعاء الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حديث ضعيف، لكن الحمد لله الذي أطعم وسقى وشوعه جعل له مخرجا، ده حديث حسن الشيخ الألباني عند أبي داود. وحديث الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، هذا رواه البخاري.
أحسن الله عليكم. هذا سائل ويقول: رجل تزوج امرأة غنية وأخذ أموالها وطلقها ثم بنى مسجدا بأموالها والله أعلم بتوبته، فهل المسجد يكفر عنه فعلته؟
إن كان أخذ هذا المال بطيب نفس منها فلا بأس، وإن كان أخذ هذا المال بغير طيب نفس منه فهذا سارق وينبغي أن يرد لها المال.
هذا سائل يسأل ويقول: عندي القدرة على الصعود إلى المنبر، ولكن يمنعني الخوف من هذه المسؤولية وأني لست أهلا لها لكثرة الذنوب والمعاصي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
كلنا والله يا أخواني لسنا أهلا للخطب ولا للدروس ولا للمحاضرات، ولكن ينبغي أن تعلم أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى الله، فإن حفظت شيئا فقدمه للناس، لكن لا تغتر. يعني مثلا لما تخطب خطبة كده مثلا في بلد زي الشواذلية أو قرية من القرى والناس يقولوا الله الله يا عم الشيخ، عندنا الفلاحين كنا لما نروح نخطب زمان ترفع صوتك بالكلمة تلاقي المسجد كله يقول الله الله في صلاة الجمعة. يا جماعة لا يجوز الكلام، يسكت وينسوا تاني، تقول كلمة الله الله فممكن تطلع تفكر نفس الشيخ الشعراء ولا حاجة، تغتر بنفسك. كنت أخطب مرة في الزقازيق، فكنت أخطب عن فضل صلاة الفجر، فكنت أتكلم أقول: يا إخواني كثير من الناس لا يحافظ على صلاة الفجر في هذه الأزمان، يعني مسجد مثل هذا المسجد كم رجل بيصلي فيه؟ واحد قال لي: ثلاثة. وأنا أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.